أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام على الخد التري، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الجسد السليم. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. حجر على عيني يمر به الكرى، حجر على عيني يمر بها الكرى، من بعد نازلة بعترة أحمدي. أقمار تمن غالها خسف الردى، واغتالها بصروفه زمن الرديء، شتى مصائبه فبين مكابد سمايا ومنحور وبين مصفدي الكربلاء، كم من حشا لمحمد سل كربلاء، كم من حشا لمحمد نهبت بها، وكم استجذت من يدي وبها على صدر الحسين ترقرق. عبراته حزنا لأكرم سيدي قدرين من دؤابة هاشمين، عبقت شمائله بطيب المحتدي يا أسفي على ريحانة ريانة جفت بحر ضمان وحايا يا رمها الندي والله يا علي يا علي يا علي يا ابن النوب النوب ذليت والموت ياخذني تمنيت الحسين ها والله تمنيت عمود الوساط يا شايل البيه يا شايل البيت يا ابني بعد عندي خليت يا ابني بعد عندي ايش خليت وحالة ويلي على ابو الاكبر والله وحالة وهو يعاين جسد ابنه وحالة اش وحالة علي ابنك بغى يضمك يا ابويا والله علي ابنك بغى يضمك وحالة السهام الناشبة بصدر الشفية السهام الناشبة بصدر الشفية
رحم الله من ذكر القائمة وقام وتقدم افسحوا مجاريهم
لكنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من هذه الآية المباركة سيكون حديثي دائرا على محورين أساسين. المحور الأول حول لباب الحكم الشرعي للحجاب. هل الحكم بالحجاب مصبه الشكل والصورة أو وراء الصورة مقصد للشارع فوراء التشريع بالحجاب والحكم بالحجاب لب وحقيقة. المحور الثاني حول بعض المعالم الشعارية التي يرمز لها الحجاب. إذا كان الحجاب شعارا ولم يكن فقط صورة فهو شعار لأي شيء ورمز لأي شيء. هناك معالم لشعارية الحجاب، سيكون حديثي عنها في المحور الثاني. أما المحور الأول، هناك طرح حول الحجاب مفاده أن التشريع الذي شرعه الإسلام بخصوص الحجاب فيه تركيز على الشكل والصورة للمرأة وتفريغ لشخصيتها ومحتواها. يعني أن الإسلام عندما ركز على حجاب المرأة ركز على الصورة والشكل للمرأة واهتم بذلك، كما قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال أيضا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لماذا هذا التركيز على شخصية المرأة في شكلها ولا نجد تركيزا على المرأة في قيمتها الشخصية في بنائها الذاتي؟ أوليس في ذلك امتهان للمرأة؟ هذا ما يطرحه البعض حول الحجاب في بعض الأوساط الحالية المعاصرة. كيف نجيب على مثل هذا الطرح؟ هناك مرحلتان في الجواب. المرحلة الأولى: نحن لا نقر بأن ديننا في تقنيناته اهتم فقط وفقط بالصورة والشكل والمظهر. ديننا دين شامل، دين كامل، يستوعب جميع أبعاد الإنسان الظاهرية والوجدانية والفكرية والعقلية والروحية. فكما نجد أن الشريعة اهتمت بالثوب واهتمت بالطعام واهتمت بالشراب واهتمت بالهيئة، بجلوس الإنسان، بمشيه، بدخول بيت الخلاء، أدق التفاصيل تعرضت لها الشريعة في هذا البعد، نجد لها اهتمامات بعقل الإنسان وروح الإنسان وصفاته النفسية وتهذيبه الخلقي. إذن الإسلام دين يستوعب جميع أبعاد الإنسان وليس في جانب الشكل والصورة من ناحية تقنيناته. وهذه دعوة فارغة، من درس أحكام الإسلام يعلم بأن هذه الدعوة لا محل لها من الإعراب. المرحلة الثانية في الجواب: نحن لا نسلم بأن الحكم بالحجاب هو حكم فيه تركيز على الصورة والشكل للمرأة دون أن يكون هناك لحاظ لجوهرها ولحقيقة شخصيتها، حتى يكون في ذلك امتهان لها، وذلك لأننا في شريعتنا الأحكام تتنوع لها أقسام، فالأحكام في موضوعنا هذا الذي نتحدث فيه طبيعتها تنقسم إلى قسمين. عندنا أحكام في الشريعة نقدر نسميها الأحكام الإطارية، وفي أحكام اسمها أحكام شعارية يعني رمزية. الأحكام الإطارية شنهي؟ اللي الشريعة فيها تركيز، الشريعة تريد تركز في تلك الأحكام على الإطار، إطار الإنسان، على شكله، على مظهره، على أناقته، على صورته. في أحكام فيها تركيز على هذا الجانب، ويرى الشرع أن للمظهر قيمة وللشكل قيمة وللصورة قيمة. ولذا قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. التجمل وأخذ الزينة والاهتمام بالمظهر والأناقة في الشريعة إلها قيمة، إلها قيمة في التشريع، هذا موجود صحيح، وهذا يسمى يعني هذا النوع من الأحكام المرتبطة بالثياب وبالتجمل وبالتزين، هذه أحكام إطارية. الشرع يريد يحافظ على جمال المظهر للإنسان. الثياب والملابس هي تدقيق الشرع عليها داخل ضمن الأحكام الإطارية، حتى أن بعض الروايات تتحدث عن نوعية القماش اللي يفضل أن يعني تفصل ثوبك منه. لهذه الدرجة الشرع دخل في مثل هذه التفاصيل، لأنه يعرف بمصالح تغيب على الإنسان. الحكم الثاني، النوع الثاني من الأحكام، طبعا الحجاب ليس من هذا النوع من الأحكام. الحكم الثاني هي الأحكام، أو النوع الثاني من الأحكام هي الأحكام الشعارية وليست إطارية. يعني الشرع لم يركز فيها فقط على الصورة، إنما شرع ما شرع، ويريد من هذا التشريع أن يجعل هذا الشيء الذي شرعه شعار لشيء وراءه، لشيء خلفه. فهذا مجرد شعار، عنوان، والمقصود شيء وراءه. هذا اللي يسمونه الفقهاء بفقه الشعائر. عندنا في الإسلام شعائر كثيرة جدا، زين؟ يعني لما نقول شعائر، كلمة شعائر كلمة عامة. الشعائر الحسينية جزء من الشعائر، فرع من الشعائر، ولا في شعائر إسلامية عامة، وتنقسم هذه الشعائر إلى عدة أقسام. مثلا شعائر عندنا شعائر تربوية، مثل رمي الجمرات. يجيك واحد يقول لك: الشرع ليش والله قال لك تاخذ 7 حصيات وتروح حق جدار وترميه؟ شنو يعني؟ ايش تقصد الشريعة من ذلك؟ هذه أحكام يسمونها أحكام شعارية، يعني الشرع لا يريد فقط الوقوف على هذه الصورة، يعني لا يقصد الشارع الرمي بما هو رمي وانتهى الموضوع، بل جعل الرمي شعارا ورمزا لشيء وراءه، ومن خلال هذه الصورة والشعار أنت تصل إلى تلك الأهداف التي يريدها الشرع. فرمي الجمرات فيه شيء مرتبط بالجانب التهذيبي، أن الإنسان يرمي الشيطان ويستشعر أنه يرمي السوء، ويحارب نفسه الأمارة بالسوء. هذه كان الرمز إليها رمي الجمرات، ولكن الهدف هو الوصول إلى الغايات الكبرى. عندنا شعائر اجتماعية، مثل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة شعيرة اجتماعية، يعني فيها ألفة وفيها وحدة بين المؤمنين. فهذه الصورة الشارع لا يريد أن نوجدها فقط فحسب، يقول أوقفوا عند هذه الصورة وأريد فقط الصورة بما هي صورة، لا، يريد الصورة بما هي شعار وعنوان لشيء أكبر وأعظم، وهي الألفة والالتحام والاجتماع بين المؤمنين والتآلف بينهم. هذه أهداف وغايات عظمى يريد الشارع أن نصل إليها من خلال الأحكام الشعارية وما إلى ذلك. الحجاب يدخل ضمن الأحكام الشعارية للأحكام الإطارية. ولذلك يعني نسأل إحنا، الحجاب هل هو مجرد إطار وشكل أم هو عنوان وشعار لمبادئ يريدها الشرع أن تتحقق في أرض الواقع؟ هو الثاني وليس الأول. فمن الخطأ أن يصنف تشريع الحجاب على أنه من الأحكام التي مصبها الصورة والشكل، بل الحجاب مصبها كون الشعار أو الحجاب شعار لأشياء أخرى، لغايات كبرى، لمبادئ وقيم وراء الشعار ووراء العنوان. هنا يأتي السؤال، ما هي تلك المبادئ والقيم التي من خلالها نصل، من خلال تشريع الحجاب نصل، ومن خلال تقنين الحجاب نصل؟ الشارع يريد أن يصل إلى تلك الغايات والأهداف وجعل الحجاب مجرد رمز لها. يأتي الحديث في المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. هناك جملة من المبادئ قصدتها الشريعة في تشريع رمزية الحجاب وشعاريته. أؤكد على مبدأين مهمين جدا وفيهما شيء من التفاصيل المهمة. أول مبدأ من المبادئ التي قصدها الشارع من وراء تقنين وتشريع الحجاب كحكم شعاري عنواني رمزي، هو مبدأ التوازن النفسي لدى الرجل باعتبار نصف المجتمع، ويمتلك الرجل ميولات طبيعية تجاه المرأة، ولا يمكن تجاهل هذه القضية بتاتا، ومن تجاهل هذه القضايا تجاهل أمورا واقعية وجدانية، أن للرجل ميول، هناك ميول عند الرجل تجاه المرأة، هذه الميول طبيعية. فالشارع يرى بأن إيجاد التوازن النفسي عند الرجل باعتبار نصف المجتمع يعتبر هذا من المبادئ العالية، لأن هذا المبدأ والحفاظ عليه وتحققه راح يحقق توازن في المجتمع كبير جدا. زين، لهذا شرع الحجاب حتى تتوازن غرائز الرجل، لا يثور الرجل في غرائزه، يكون لديه توازن في انجذابه للمرأة، وإلا لو خرجت تلك الغرائز عن حدها وتحركت إلى حيز الواقع دون ضبط حدث فساد كبير وفتنة كبرى، وهذا لا شك بأنه سيودي بالمجتمع كما أودى بمجتمعات أخرى. لهذا الحفاظ على التوازن في نفسية الرجل مهمة جدا عند الشارع المقدس، ويعتبر هدف من الأهداف العالية ومبدأ كبير جدا من المبادئ العالية. ومن هنا ندرك خطورة الطرح الذي طرحه بعض الفلاسفة الغربيين، حيث قال أن من الخطأ حرمان الرجل من النظر إلى المرأة. ليش؟ يقول الرجل لما يحرم من النظر إلى المرأة أن يقع نظره عليها متى شاء، يكلمها متى شاء، كيف شاء، أنى شاء، يستطيع أن يجالسها متى شاء، يستطيع دون قيد. إذا لم يصنع الرجل هكذا تولدت لديه عقدة حرمان ضخمة جدا، وهذه القضية تجعل غرائز مستعرة أكثر والعقد النفسية فيه أكثر. شو المطلوب؟ يقول المطلوب ألا يحرم الرجل من المرأة بتاتا، يريد ينظر لها، يصافحها، يجالسها، حتى يصل إلى حد التشبع في غريزته ويحدث عنده توازن في غريزته حينئذ ويتشبع. هذا الطرح طرح إبليسي في صورة طرح علمي. الحقيقة هذه يعني قضية يحتاج لها إلى تأمل، ولهذا يقولون أن المجتمعات هكذا يصورون ويحاول يقنعون البعض أن المجتمعات اللي الرجل محرم عليه يلتقي بالمرأة ويكلم المرأة وفي حدود وقيود، يقول هذا الرجل مكبوت، يجي له كبت، غرائزه مو مضبوطة، غرائزه في هيجان لأنه مكبوت. فالسر والسبب هو وجود الحجاب عند شيلوا الحجاب خلاص، هذا يتشبع من النظر للمرأة، من المصافحة لها، من الجلوس معها، خلاص يعود في غرائزه بشكل طبيعي. نقول له هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلة، وفيه مفاسد كثيرة، بل وفيه مغالطات علمية. خل أوقف معاكم على المغالطة ويعني أفكك بعض الأمور بشكل سريع. الميول الموجودة عند الرجل، عند الإنسان كله بما هو إنسان، بس خلونا في الرجل الآن كمثال، الميول الموجودة عند الرجل ميول تنقسم إلى قسمين. في ميول نسميها ميول عضوية، وفي ميول نسميها ميول نفسية وجدانية. الميول العضوية شنهي؟ إيش مثل؟ يعني مثل ميله إلى الطعام، شيء مرتبط بالبطن. لما يجوع إذا حرمت من الأكل يزيد رغبته في الأكل، وبمجرد أن تعطيه الطعام دون قيد ودون تقيدة يشبع خلاص. هذا الأكل يمك كل ما تشاء، يأكل إلى أن يصل إلى حد الشبع، فخلاص تنقطع رغبته وميله إلى من؟ إلى الطعام. أحسن، انتهي. بس ليست كل ميول الإنسان من هذا النوع، ميول عضوية. بعض ميول الإنسان ميول مختلفة عن هذا الميل، لا تقف عندما تعطيها، بل كلما أعطيتها زادت بعض الميول عند الإنسان. إيش مثل؟ هذا يذكرنا بحديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: من هما لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال، هذان لا يشبعان. اللي يطلب العلم كلما طلب العلم ازدادت رغبته في العلم أكثر. هذا الميل لا يشبع، يعني ما يجي واحد يقول إلى هذا الحد تشبعت من العلم، ماكو هذا الميل. هذا النوع، هذه ميولات، ليست كل الميولات مثل الميل إلى الطعام، لا. مثلا حب المال، وتحبون المال حبا جما، هذا ميل في الإنسان، كلما جمع أكثر الميل إلى الجمع يزداد ويزداد ويزداد ويزداد. لا يقول هذا يكفيني، هذا النوع من الميل ميولات لا تقف عندما تعطيها، بل كلما أعطيتها تزداد. الميل إلى المرأة، ميل الرجل إلى المرأة، هل هو من النوع الأول أو الثاني؟ ثاني وليس الأول، لأن هذا مرتكز في الفطرة نفسها، في الشخصية التي خلقها الرجل. الله جعل هذا الميل عنده حتى لما يقترن بفتاة يخلص في علاقته معها فيبنيان عشا سعيدا، أن يكون هناك ميل وجاذبية، هذا الميل وتلك الجاذبية تحدث ألفة بينهم، تكون ألفة والعلقة تزداد. هذا الهدف من الميل، أنه لا يقف، أنه إذا صرف في محله بنى الإنسان زين. بس أصل الميل ما يشبع، ما يشبع. الميل الموجود عند الرجل تجاه المرأة ميل لا يقف، لا يمكن أن يقال إذا رفعت الحجاب، إذا رفع الحجاب وأعطي الرجل الحق أن يشبع رغبته في النظر إلى المرأة والمصافحة لها والجلوس معها ينتهي ويتشبع ميله للمرأة ويحدث هذا؟ لا، بل بالعكس، سوف تزداد ميولاته أكثر وأكثر 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 وأكثر. ولذلك ليس الحل أن يرفع الحجاب ويعطى الرجل الحق أن ينظر للمرأة كيفما شاء وأن يصافحها كيفما شاء وأن يجالسها ويفاكهها كيفما شاء، هذا ليس هو الحل، بل في ذلك فتنة كبيرة. إذن هذه القضية خاطئة، خاطئة وفيها ما فيها من إشكالات. المبدأ الثاني الذي يريده الشارع المقدس من خلال تقنين الحجاب بصفة العنوان والشعار، الحفاظ من الجهة الأخرى على كرامة المرأة وعز المرأة ووقار المرأة وقيمة المرأة، وهذا يدرك بالوجدان. اليوم الرجل عندما يرى المرأة محجبة فيها وقار ورزينة وعلى درج عالية من الحفاظ على نفسها، الرجل قيمة المرأة عنده تزداد، تزداد. بالعكس، لما تبذل نفسها وهي تتصور أن قيمتها تزيد، بالعكس عند الرجل قيمتها تقل. ممكن عندما تبذل نفسها للشاب ممكن تجذب نظر الشاب إليها، ممكن، ولكن عندما تقول لهذا الشاب أتقترن بهذه الفتاة زوجة لك، يقول لك لا، ما يمكن أن أقترن بها، يستمتع بالنظر إليها وما إلى ذلك لكن لا يقترن بها، لأن لا يرى أن هذه المرأة حافظت على قيمتها، فكيف يقترن بها؟ تقل قيمتها إذا لم تسقط قيمتها زين. فالحجاب لما الله يقول للمرأة تحجبي، لأنه يدرك نفسية الرجل فيرى كرامتها وعزتها وقيمتها بحجابها، وهذه القضية أو الغاية وذلك المبدأ من المبادئ العالية التي يريد الشارع المقدس أن يحفظها لكل من الرجل والمرأة، لأن كل منهما نصف للآخر وشريك له في بناء المجتمع. عندي وقفة مهمة قبل أن أختم، تصحيح فكرة. صلوا على محمد وآل محمد. خرجنا بخلاصة أن الحجاب ليس مجرد صورة وشكل، إنما فيه لب وحقيقة وجوهر، واعتبر الحجاب مجرد شعار للوصول إلى ذلك اللباب والحقيقة والجوهر من ورائه. أريد أصحح فكرة، هناك خلط في مفهومين أو بين مفهومين، يسمعوني أخواتي، النقطة هذه مهمة أن تصحح. في خلط بين مفهومين، بين مفهوم الثياب ومفهوم الحجاب، بين مفهوم الثياب ومفهوم شنو؟ الحجاب. الثياب أحكامها تدخل ضمن الأحكام شنو هي؟ الإطارية. أما الحجاب أحكامه تدخل ضمن الأحكام الشعارية. ففرق أصلا بين الموردين. واحد. اثنين، القرآن الكريم يتكلم عن الثياب ويجعل الثياب بشكل أوضح في استعماله في البيت، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة بالبيت، الثياب تكون بالبيت، بس الحجاب وين يكون؟ خارج البيت أو عندما يكون هناك ناظر أجنبي وأعم. زين. النقطة الثالثة أن الشارع المقدس عندما تحدث عن الحجاب أو عفوا الثياب، جعل من أحكام الثياب التزين والتجمل والتأنق. يقول للمرأة تأنقي تجملي تزيني، بس وين؟ في ثيابك. في وين؟ في ثيابك. بس ما قال لها تجملي وتأنقي وتزيني في حجابك، لأن فرقا بين الثياب وبين الحجاب، الثياب هي التي تزين المرأة، يستحب لها في بيتها تزين لزوجها، زين، تتأنق لزوجها، تزيل المنفر عن زوجها، وطبعا إزالة المنفر عن زوجها هذا من الواجبات ومن المستحبات. زين. بس التأنق والتجمل والتزين هو من أحكام الثوب، وهذا الثوب يكون على المرأة ببيتها، في بيتها. ما يقولون المرأة طلعت بثيابها، طلعت بحجابها. الثوب إلى مفهوم يختلف عن مفهوم الحجاب. زين. وأما الحجاب، الحجاب لم تتحدث الروايات أن من أحكامه أن تكون فيه زينة. يجي هناك خلط عند النساء، تقول الشريعة ما تبيني أتزين وأتأنق وأتجمل؟ إيه، بس وين؟ في ثيابك مو في حجابك. اتأنقي وتجملي وتزيني، الشريعة بالعكس. لكن هذا من أحكام الثياب ومن أحكام الحجاب. فالمرأة إذا خلطت بين هذين المفهومين تراها تسعى لتزيين ماذا؟ الحجاب، بحجة أنها تزين الثياب. هذا خلط، بدعوى أن الإسلام دعا للتجمل والتأنق والتزين، وهذا خلط كبير، خلط كبير. وهذا ما نرى، يعني الخروج بعباءات مزركشة ومزينة وفيها ما يلمع وفيها ما يبرق. سؤال، أوليست هذه زينة؟ زينة، ووضعت أساسا للزينة وتزويق الحجاب. هل يجوز إبداء الزينة؟ لا. ثانيا، هل من أحكام الحجاب تزيين الحجاب؟ لا. منين صارت القضية؟ خلط بين مفهوم الحجاب ومفهوم الثياب، واحد، وفي فهم خاطئ لمفهوم التجمل والتزين والتأنق. هذا مو في أي مورد، مو في أي مورد. ولهذا ينبغي التنبيه على هذه المسألة. الشيء الآخر، الزوج إلى دور في هذه المسألة. الفتاوى العلماء تقول يجب على الرجل إذا رأى زوجته لا تتقيد بالحجاب الشرعي أن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر. إلى دور، ما يقول والله أنا مالي شغل، حرية شخصية، مو محل حرية شخصية هذه. أولا هذا منكر ويمك وبيتك وأنت مدعو لإنكار المنكر. الأمر الثاني زوجتك عنوان إلك أنت، عنوان إلك، يعني الكلام راح يكون موجه إلك أنت. أين زوجها؟ ما عندها زوج مثلا، أخ، أب، ولي. فالزوج أو الأب أو الأخ الكبير في البيت لهم دور في هذه المسألة، وفتاوى العلماء تتحدث بشدة حفاظا على كرامة المرأة والتوازن الذي يطلب في المجتمع. على كل، لا أريد أن أطيل هذه الليلة. فالشريعة حرصت حرصا شديدا على أن يكون هناك سلم اجتماعي واستقرار اجتماعي وتوازن نفسي، حتى يكون المجتمع أكثر طمأنينة وأكثر استقرار. في نقل في التاريخ أن عليا الأكبر لما سقط على الأرض وجاءه الحسين عليه السلام، خرجت زينب صلوات الله عليها خوفا على أخيها الحسين، لأن الحسين احتضر، فزينب خافت على الحسين. خرجت زينب مسرعة تريد أن تلحق على أخيها الحسين خوفا عليه. الحسين عليه السلام قال أختاه زينب ردي إلى الخيمة، مع أن زينب كانت في قمة حجابها، لكن حجاب شخصيتها زينب عليه السلام كان يراعيه الحسين. ردي أختاه إلى الخيمة، خدرك علي أهم من مصرع ولدي، لأن أصلا المصارع اللي قدمها الحسين من أجل الحفاظ على المبادئ هذه، ومنها ولها كانت تلك التضحيات. زين، فلتراعي المرأة تضحيات الحسين، تضحيات الحسين كبيرة جدا. ولقد هد مصرع علي الأكبر ظهر الحسين، كيان الحسين. إش حال الحسين لما جاءه ولده علي يطلب الرخصة؟ الرواية تقول هكذا لم يتمالك الحسين إلا أن بكى أمام ولده علي، ما قدر يشوف ابنه يجيله يطلب الرخصة دون أن يبكي. أسألكم بالله، الحسين قال الولد علي روح؟ ما قدر. الرواية تقول رفع يديه إلى السماء قائلا اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمد، وكنا إذا اشتقنا النظر إليه نظرنا إليه. علي الأكبر، علي الأكبر كان واقفا أمام أبيه الحسين ينتظر الرخصة، ولكن الحسين لم يقل لولده علي أي كلمة. علي الأكبر فهم من دعاء أبيه الحسين أن الحسين رخص له، حينها قال ولدي علي إلي إلي، أخذ عليا ضمه إلى صدره. في بعض النقول التاريخية بين الخيام أخذ حتى لا يراه أحد، فضم ولده علي إلى صدره حتى وقعا على الأرض مغشيا عليهما. ويلي من تلاقى وعند الوداع مشابك طول لما هو ولي القاع، لا عيبنا لبايا والأبو لا على ولاده يا ويلي وداعي لك شر يشم حسين خد ابنا ويحبه وويله يشم حسين خد ابنا ويحبه ودمعه مثل دمع ابنه دمع ابنه يصبه ونار اللي بقلبه يخفيها على ابنه بنوم على ابنه ونوم تظهر أفاق الحسين من غشوته ودعه ولده علي الأكبر امتطى صهوة جواده توجه إلى القوم عازما على فداء أبيه الحسين هذا والحسين واقف يرى صولات ولده علي وأمه ليلى ترى حال ابنها من النظر إلى وجه الحسين بينما ليلى ترى وجه الحسين متهللا فرحا إذ تغير وجه الحسين جاءت ليلى قائلة سيدي أبا عبد الله تغير وجهك هل أصيب ولدي بسوء قال لها لا ولكن برز إليه من يخاف عليه من ادخلي خيمتك سل الله أن يعيد لك ولدك سمعت جدي رسول الله يقول إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجابا ولطبة الخيمة الغريبة ويتوسلت لله بحبيب يعقوب ويش ما بمصيبة ويا ليلى يا راديو اليعقوب ويمسكن نحيب أريد أن علي سالم قتل علي بكر بن غانم جاء مسرعا إلى أبيه الحسين يقول أبا صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برزت فصيدي الأبطال أبا الجائزة وماذا تريد ولدي قال أبا يا بويا قطرة أمي صوتك أمي الكبدي أتقوى ورد للحروب يا بويا انفطر كبدي وحق جدي يا بويا العطش والميدان والحر قال سيسقيك جدك من كفه شربة روية لا تظمأ بعدها أبدا قال إذن أبا أذلي قال قبل أن تذهب تركت أمك ليلى في خيمتها مغشيا عليها. دخل علي على أمه جلس عندها أخذ رأسها وضعه في حجره. سالت دموعه على وجه أمه أفاقت نظرت إليه قالت ولدي علي الحمد لله الذي ردك إلي سالما. أخذت توصيه بأن يفدي نفسه عند أبيه الحسين بين يدي أبيه الحسين وأن يبيض وجهها عند مولاتي وسيدتي فاطمة. ثم أوصاها قال أمه إذا رجعت إلى المدينة وشربت ماء فاذكري عطشي. بينما علي عند أمه وإذا بالحسين ينادي ألا من معين يعيننا ألا من ناصر ينصرنا. وحسينا استأذن علي من أمه أرجى ودع أباه الحسين امتطى صهوة جواده وودع قلب الحسين. علي الأكبر أخذ قلب أبيه معه أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي والله لا يحكم فينا ابن الدعي. صال وجال علي الأكبر قتل فوق المئة لا زال يقاتل إذ بالعبد يقول والله علي آثام العرام. مصيبة علي الأكبر لنقف على أقدامنا علي آثام العرام لأذكلن أباه فيه وويله ومصيبته. فبينما علي يطرد في كتيبة إذ كمن له لعين من ورائه ضرب عليا على رأسه. أين الصارخون وعليا لا جفت عبرتك وهدأ صوتك. يقول الإمام الصادق اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. انقلب على قربوس جواده ظن أن الفرس يأخذه إلى خيام أبيه وويلاه. شبق على المور لباله يودي لأبوه حسين عن القوم يحمي أثار المهر للعدوان. فربي وقود شبيه بموسط العسكر وويله. سقط علي على الأرض أحاطوا به من كل جانب هذا يضرب بسيف وريد وهذا بالخناجر فالصليب وهذا يغط من رمح الحديد. صح ونادي وعليا لما بلغت روحه التراقي
قال أبا حسين عليك من السلام. جاءه الحسين كالصقر المنقض، تقول سكينة لما وصل صوت أخي إلى مسامع أبي الحسين. مشى أبي إليه، كلما مشى سقط الحسين. وفي كل مرة يقول وولداه، وقد وضع يديه على خاصرته. وصل الحسين عند ولدي علي، شلون شاف ولاده، شلون شاف ولاده، اسم الله على قلبك أبو علي، شلون يتحمل شوف ولادك مقطع بالسيوف اربن اربا. رأى ولده علي مقطعا بالسيوف، قال ولدي على الدنيا بعدك الأفا، يا شبيه المصطفى، يا قعد عنده وشاف مغمض، والله بدم سايا بحمت الرب امتر بالخد متواصل طبور وبالراس حنى ظهره على وليده وتحسر. أبيات الدعاء، وأسألكم الدعاء. الرواية تقول الحسين عليه السلام أراد أن يضم ابن علي، بس ما قادر، كلما رفع عضوا سقط الآخر. تمدد الحسين بطول ولدي علي، وأخذ يجمع أوصاله ويضم الحسين، شهق كل الحسين كلمة بس حاجيني بويا علي، أمك التانيني بويا علي، كلمة بس حاجيني بويا علي، أمك التانيني بويا علي. يقول علي راح، علي راح، علي راح، شافه والنبل شابج، والله علي رايح، جذب والنبل، جذب والنبل، وصاح علي راح، صاحب صوت يا زينب، يا اختي علي راح، علي راح، يا اختي ظلمت الدنيا علي. بكر الذبول على نظارة غصنه، إن الذبول لآفة الغصن الندين. يا الله، نسألك وندعوك ونقسم عليك بحق سيدنا ومولانا علي الأكبر وبمصاب الحسين به، عجل لوليك الفرج، فرجنا بفرجه شافي وعافي كل مريض، سيما المنظورين، ألبسهم ثوب الشفاء والعافية، فرج عنا وعن جميع المؤمنين،
تقبل أعمالنا ومن المؤسسين بأحسن قبولك. اللهم ثبتنا على ولاية ساداتنا وعلى البراءة من أعدائهم، وفقنا لأداء حقهم لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان الفاتحة قبلها الصلوات.